الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مع باب فروض الوضوء في أقصر مقتصرات. ماشي تفضل باشمهندس. عليه الصلاة والسلام.
فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الجنبين، وترتيل وموالاة.
حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. قال رحمه الله: فصل في الوضوء. فروض الوضوء ستة، أما ما ذكر في الآية فأربعة، وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة. وأما الاثنين الآخرين ترتيب وموالاة، فالدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء، يعني انحصار هذه الفرائض الستة بعد تتبع العلماء لكل النصوص، فوجدوا أن فرائض الوضوء منحصرة في هذه الست. وإذا قلنا فرض فلازم، إذ الوضوء يبطل بتركه تعمدا أو سهوا. أما في السهو فإن مضى وقته وجفت الأعضاء فيعيد الوضوء، وأما إذا لم يجف العضو وتذكر جاء به، وسيأتي معنا. فالفرض هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. أو يستحق تاركه، على أن تاركه أنا مفعول، ويستحق تاركه العقاب. إذن يثاب فاعله امتثالا. ليه قلنا امتثالا؟ يثاب فاعله امتثالا لأنك لو توضعت بدون نية التقرب لا تثاب، لكن وضوءك صحيح. هذا الفرق، وذلك ده اسمه سلوكيات عبادة. يعني إذا جئت تصلي الظهر فصليت الظهر لأنه فرض عليك، لكن ما نويت نية التقرب أو الامتثال لأمر الله. نية الامتثال لها ثواب، أما الصلاة فدين. إذا صليتها أسقطت عنك هذا الدين، صلاة صحيحة طالما نويت أن تصلي الظهر وصليتها صحيح. لكن زيادة على النية أن تنوي بقلبك الامتثال لله عز وجل بامتثال أمره والتقرب لله عز وجل بطاعته، فهذه نية. فلذلك يقول الفرض أو الواجب ما يثاب فاعله امتثالا وتاركه مستحق للعقاب. ليه قلنا مستحق للعقاب؟ لأن كان يترك الواجب ولا يستحق العقاب، لأنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه إن شاء عذبه. ده عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة فلا تستطيع أن تجزم له بعقوبة. أما بعض الأصولين الذين يقول تاركه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا خلل. ليه؟ لأنه مخالف للعقيدة، لأن لا تستطيع أن تجزم بعقوبة إنسان، بل هو تحت المشيئة. نعم. قال: فروض الوضوء ستة. قلنا دليل هذه الفروض الآية والتتبع والاستقراء. طيب، ما وجه الاستدلال بالآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما دليلك أن الآية على الترتيب؟ اكتب، لأنه فرق بين المغسولات بالممسوحات. فين؟ وامسحوا برؤوسكم. قال: يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا مغسول. وامسحوا برؤوسكم ممسوح، وأرجلكم مغسول. فلما يفرق بين الأشياء المتشابهة دل على الترتيب، هذا من فوائده الترتيب. السنة لا، الدليل ورد بذلك، الدليل ورد على أن المسح الرأس مرة، والغسل مش ثلاثة، الغسل يجزئ مرة واثنين وثلاث، أما مسح الرأس فمرة متعينة. لا، ما عندنا دليل على أن الغسل ثلاثة ومسح مرة، ما عندنا دليل بهذا، ما عندنا إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي مسح رأسه مرة ولم يرد عنه أكثر، لكن ورد عنه التنوع في أعضاء الوضوء بين مرة واثنين وثلاث، هذا المتعين يعني. نعم، هيأتي معنا من الواجبات ليست فرض، لكن هيأتي معنا، لأنه هي يقول لك هنا قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. لأن طب قبل ما نسبق خلنا عشان نمشي بهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعريف الوضوء. ما تعريف الوضوء؟ الوضوء بالضم، هذا هو اللفظ الصحيح. ليه؟ لفعل المتوضئ. الوضوء بالضم فعل المتوضئ، إذا رأيت رجل يتوضأ باسم وضوء. أما الواضوء فتح الواو، إذا فتحت الواو يبقى الماء الذي يتوضأ به، هذا الفرق. إذا قلت الوضوء فهو الماء، الوضوء فهو الفعل. فهنا الوضوء بضم الواو لأنه الفعل، نتكلم عن الفعل ما نتكلم عن الماء. الوضوء في 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 الشرع شرعا هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. عشان ما تعملكش مشكله وش في ال... طيب، قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة، غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. اذا قوله غسل يدل على عدم اجزاء المسح، فلو ان رجلا بل يديه فمسح وجهه لا يجزئ، لأن المتعين الغسل. ما هو الغسل؟ اكتب: جريان الماء على العضو. إذن لا بد أن يجري الماء على العضو. الصفة الأكمل أو المستحبة في غسل الوجه، الصفة الأكمل عشان نتفادى مسألة اللي حكينا فيها قبل كده ان الوضوء يبطل، فاكر شيخ عاطف؟ الصفة الأكمل هو أن يأخذ الماء بكفيه ومن أعلى رأسه إلى أسفله، من أعلى وجهه معذرة إلى أسفله، هذا الصفة الأكمل، حيث أن الماء ينزل من أعلى أسفله. لكن لو أنه ضرب الماء بوجهه فشمل وجهه أجزأه، لكن هذا الصفة الأكمل وهذا الأفضل. فإن لم يستطع وضرب الماء على وجهه فلا حرج، تمام، لا حرج. فما حد الوجه؟ حد الوجه طولا وعرضا. حد الوجه طولا من منحنى الجبهة من منابت الشعر المعتاد في الرأس إلى أسفل اللحية، هذا حد الوجه. نحن هنا لو اعتبرنا أن هذا الرجل ليس له لحية، أنا ليس لي لحية، يبقى هذا ذقن، هذا من منحنى الجبهة يعني من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل، هذا الحد الوجه عليه. واللحية ما استرسل منها يعني ما نزل منها، تمام. وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. إذن لا بد أن يصل الماء من ناحية العرض إلى هذه المسافة ومن ناحية الطول إلى هذه المسافة. فإن قصر الماء عن هذه فإن وضوءه باطل، لأن لم يكتمل غسل العضوي. لأن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فيه في قدمه مثل موضع الدرهم فقال ارجع فتوضأ. لا بس المهم أن يأتي الماء على الوجه كامل، أن يأتي الماء على الوجه كامل، أن يغسل الوجه، لأن هنا طالما الوجه لم يجف جازت المولاة، طالما في مولاة خلاص. نعم. أنا أتكلم عنها الآن، مسألة السنة ومسألة الإجزاء، الكمال والإجزاء. خلي بالك أنت عندك في عبادة الإجزاء يعني ما يصح به فعله خلاص، والكمال هو الأعلى ما تثاب عليه كاملا. تمام كده؟ طيب. قال مع مضمضة واستنشاق. في عبارة الزاد بيقول والفم والأنف منه، يعني الفم والأنف من الوجه، من إيه؟ على هذا يدخلان في الفروض. قالوا لأن الوجه له ظاهر وله إيه؟ باطن. نعم. ما الدليل على أن الفم والأنف منه؟ يعني هو يقول مع مضمضة استنشاق، ما الدليل؟ اكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. فهذا دليل على أن الأنف من الوجه، ليس خارج من الوجه. ما ضابط المضمضة؟ تعرف المضمضة؟ هي وضع الماء في الفم مع تحريكه. إذن ركز، هذه نقطة فائدة مهمة لابد تكتبها تحت فائدة. يجب، شوف، يجب إدارة الماء في الفم ولو ببعضه. فلو أنه لم يضرب الماء في فمه فلم يتمضمض. رجل أرانوس كثيرك يأخذ المية دخل فمه بصقها، هذا لم يديره، هذا ليس مضمضة، هذا سقي للفم، لكن ليس المضمضة هي تحريك الماء داخل الفم ولو ببعضه، أن يمج الماء في فمه، فإن مج فهو مضمضة، إن لم يمج فلم يأتي بالقدر الواجب. ما المبالغة؟ المبالغة هي تحريك الماء في جميع الفم حتى يصل الغرغرة، حتى يصل الغرغرة، هذا يسمى المبالغة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المبالغة للصائم في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ إلا أن تكون صائما. ما هو الاستنشاق؟ نعم، لكن لا يبالغ، يعني لا يغرغر، يحرك كذا بس. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، ما القدر الواجب في الاستنشاق؟ قال العلماء جذب الماء إلى باطن الأنف، هذا هو الباطن. جذب، يعني بعض الناس برضو من الأخطاء في الوضوء يضرب الماء على أنفه كده، ما استنشق. الاستنشاق جذب، والاستنشاق واجب، وعندنا في الحنابلة أنه من الوجه، فإن لم يستنشق بطل الوضوء، لأن الفم والأنف منه عندنا في الحنابلة، عند غيرنا من الحنابلة ليس من الأنف ولا فم، من الواجبات. وعلى كل واجب أو فرض، فالواجب والفرض عند الجمهور بمعنى واحد، إلا أنه يفرق بينه في الصلاة وفي الحج، إذ الواجب في الصلاة يجبر بسجود سهو ولا يأتي به، والواجب في الحج يجبر بالدم ولا يأتي به. مثال الواجب في الصلاة التشهد الأول، هذا واجب، فإن نسيه جبره بسجود سهو ولا يجب أن يأتيه. أما الفرض أو الركن فهو مثل السجود والركوع، إذا تركه سهوا ينبغي عليه أن يأتي به، وإن مضت الركعة بطلت الركعة وجب ركعة. تمام. والواجب في الحج مثل الإحرام من الميقات. فلو أنه زي الجماعة اللي بيهربوا الآن يحج هروب لا يحرم من الميقات. لا أنا بتكلم صدقا، هو الآن سيهرب فبالتالي مش يدخل بإحرام، ربما ما يعدش على ميقات. لا بتكلم صدقا بلاش هروب. رجل دخل مكة وأراد عمره ولم يلبي من الميقات، يلا بلاش ديجت. هذا إن أحرم يجب عليه الدم لأنه لم يلبي الميقات، أو أن يرجع للميقات مرة أخرى لأنه فوت واجب. هذا واجب المبيت بمزدلفة عندنا في الحنابلة واجب، فإن فوته جبره بالدم نسك يعني. واحد ما عادش يقول لكم حاجة أبدا عشان يشرح براحت. خلاص. إذن الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف، يعني مجرد أن يصل هذا الماء إلى هنا فقد أجزأه. ما المبالغة؟ أن يصل إلى أقصى الأنف، يسحب حتى يصل إلى أقصى، هذا أقصى الأنف كما هذا أقصى الفم اللي هو الحلق. فهذا مبالغة، هذا مبالغة، هذا المبالغة هنا وهنا منهي عنها للصائم، لكن في غير الصيام المبالغة عليها أجر. لأن النبي قال له إيه؟ وبالغ أمر إرشادي، وبالغ إلا أن تكون صائم. إذن الأولى أن تبالغ فتشد الماء، وهذا فيه من الناحية الصحية ما الله به عليم. أولا مطهر رجوب الأنفية، حتى أني أنا عندي حساب جملة فيها لما ذهبت إلى طبيب قال أكثر من الاستنشاق. سبحان الملك، ما أمر الشرع شيء إلا فيه فائدة. قال لا علاج للجبل الأنفية إلا الاستنشاق بالماء، حتى أنه يديك ملح الكده غسول بيقول عن ملح إنجليزي تاخده برضوك استنشاقا برضو هي لكن لو بيديك الملح ليه؟ لأنه بيكوي فبيساعد على إذابة الأماكن الأشياء المتجمدة الصلبة. لكن الماء عامة حتى لو عندك زكام أنفع الشيء للزكام، مش أنفع من القطرة، الاستنشاق. الاستنشاق سبحان الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والله. قال يبقى إذن خلصنا من الوجه يا شباب. قال وغسل اليدين والرجلين، يبقى الركن الأول الفرض الأول غسل الوجه، الفرض الثاني غسل اليدين، هذا الفرض الثاني. هنا أطلق كلمة اليدين للتغليب، أما هو اليدين إلى المرفقين، هذا نص الآية. خلاص. نعم. قال والرجلين، لو أنه قدم مسح الرأس وناسب ترتيب الآية لكانه، لأنه بيتكلم عن الترتيب، فكان الأولى به رحمه الله أن يذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين من باب الترتيب يعني. نعم. قال ومسح جميع الرأس مع طيب ناخذ الرجلين مع زرط والرجلين. الرجلين يبقى غسل اليدين مع المرفقين، الرجلين مع الكعبين. قال ومسح جميع الرأس مع النزلين. كيفية المسح؟ مسح جميع الرأس هو أن تضع إبهامك عند صدغك أهو، هذا الإبهام من ومن، ثم تضم يديك إلى جبينك، ثم تدبر بهما وتقبل، تدبر بهما وتقبل. طيب في هذه الحالة ونعمل كده، أين الإبهامان؟ أين يذهب مع الاستدارة، مع استدارة اليد إلى خلف الأذنين، ثم أغسل وأمسح الأذنين مع الرأس. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين لحديث الأذنان من الرأس، وكان في سنة ضعف الأذنان من الرأس، لكن وارد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس. كيفية الصفتين أود بيديها كذا، ثم الإبهام من الخلف، ولا بد أن نمسح هذا بالماء لأن الأذنين من الرأس، وأن نمسح الأذنين مع الرأس. قال وترتيب، قال وترتيب. ما الترتيب؟ قال أن يطهر كل عضو في محله أو لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله حتى ينشف الذي قبله. طيب مسألة، لو أنه يتوضأ فعرض له عارض ضرورة مثل انقطاع الماء وانشغل بتحصيله، لا يؤثر جفاف العضو في ذلك، لا زال ترتيب قبل لأنه انشغل بما هو من شأنها. مثلا أنت تتوضأ فك مثلا صمولة، فأنت تربط عم ربطها حتى يأتي الماء جفت الأعضاء، تكمل لا تبدأ لأنك انشغلت بها. لكن إذا دق الباب فخرجت تكلمت مع ناس طال الفاصل جف العضو تبدأ من جديد. ليه؟ افتقدت الموالاة. ترتيب، أنا قلت أنا جمعت الاثنين من غير ما أقول الموالاة صح. الترتيب أن يطهر كل عضو محله، والموالاة ألا يؤخر، أنا نسيت يعني أخرت شرحت الموالاة من غير ما أقول الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف حتى ينشف الذي قبله. طيب هذا في الحدث الأصغر أم في الحدث الأكبر أم فيهما معا؟ اكتب الترطيب والموالاة في الحدث الأصغر فقط يعني في الوضوء، أما في الغسل فلا يشترط الترطيب والموالاة. بمعنى أنه يجوز للمرأة، شوف بقى الفايدة لنها ولدي، فايدة جميلة جدا، الترطيب والموالاة في الوضوء فقط، أما في الحدث الأكبر لا يشترط الترطيب والموالاة. وعليه المرأة التي يشق عليها أن تغسل شعرها، مثلا تروح الشغل وأجنبت عندها جنابة أو حيض تريد أن تغتسل في الصباح شعرها مبلول هيبل هدومها، يجوز لها أن تغسل شعرها بالليل ثم تغتسل بالنهار دون أن تغسل شعرها. ليه؟ لأنه ليس من شروط الغسل ترطيب وموالاة. وأنا أظن أن هذا أرفق بالنساء، كثير من النساء فعلا يصعب عليهن مثل هذا الأمر. سألت النية خلاص، لأن الترتيب والموالاة لا يعتبران لا يشترطان في الغسل، فلها أن تغسل رأسها بالليل وتنام وأصبح الصباح أكملت بقية الجسد لا حرج دون أن تغسل شعرها. تمام. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، لو أن له شعر كثيف وينشغل بترجيله وكده له أن يغسله بالليل ويكمل غسله بالنهار. لكن الأمر أحيانا يكون صعب على النساء لأن هو في الحيض فيه يسر، إنما الجنابة قد تجنب المرأة مرتين، قد يقاربها زوجها مرتين في اليوم ثلاثة، فماذا تصنع مع هذا؟ تمام، كن في مشقة. طيب هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ ما أنا بالنسيان محل خلاف بين أهل العلم، المسألة فيها أقوال. بعض أهل العلم قال لا يسقط بالنسيان، وبعضهم قال يسقط بالنسيان والجهل الترتيب بالجهل والنسيان. عامة الأقرب والله أعلم أن الترتيب يسقط بالجهل ولا يسقط بالنسيان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أناسا بالجهل، ولم يعذر أناسا بالنسيان، من لما ورد موضع درهم في قدم هذا نسيه فقال ارجع فتوضأ، ما عذر بالنسيان. لو كان يعذر بالنسيان لعذره ولا أسقط الترتيب، كان قال له إيه؟ كان أسقط الترتيب والموالاة وقال له روح اغسل القطعة دي، لكن قالوا عيد الوضوء تاني لأن الترتيب سقط الآن والمولاة. وهذا من الأدلة على الموالاة شباب، من الدليل على الموالاة، نسينا نقول الدليل، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، والفاء على السرعة والتعقيب، هذا دليل الموالاة. ودليل اللي هو حديث الرجل الذي كان فيه موضع من ظفره أو ضرر أو قدمه لم يصبه الماء، هذا صحيح مسلم، فأمره به قال ارجع فأحسن وضوءك. إذن الترتيب سؤال ثاني، يسقط بالجهل والنسيان أم به؟ بالجهل فقد أحسنت. لماذا لا يسقط بالنسيان؟ لحديثي يعني أنا رجلا توضأ وترك على قدم مثل موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال السلام ارجع فأحسن إيه؟ فأحسن وضوءك. نعم تمام ماشي شيخ إبراهيم، تفضل شيخ كده كويس، أفضل كده يا شيخ إبراهيم أظن كده صح؟ تعبد يعني، برضو إحنا ما هضمناش المذهب عامة، المذهب في فروض الوضوء زيه زي غيره يعني، لكن اختلاف طفيف يعني، لكن كلنا بنتعبد مثل هذا. نعم
شرط لكل طهاره
شرعيه، نعم
لحل وطئ
ومسلمته
ممتنعة.
نعم. والنية شرط لكل طهارة شرعية، النية هي القصد ومحلها القلب، فلا يعلم بنيته إلا الله عز وجل، والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحج، وقال بعضهم أنه تلفظ بالتلبية لا بالنية، ولبيك عمر بك هذا تلفظ بالتلبية وليس بالنية، لكن عامة لم يرد صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنيته قط. طيب زمن النية متى زمنه؟ قبل العبادة بيسير بعد دخول الوقت، طبعا احنا نقول هنا طبعا النية شرط قال لكل طهارة شرعية، بل النية شرط في جميع العبادات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فحصر وقصر الأعمال على النية، إنما أعداد حصر وقصر، اكتب هذا الدليل مهم جدا، النية شرط لكون في جميع العبادات، لقول السلام إنما الأعمال بالنيات. والنية عندنا شرط عند الحنابلة، عند الشافعية ركن. ما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط خارج الشيء، الركن داخل الشيء، لكن كلاهما لا يصح الشيء إلا بهما. الشرط خارج الشيء، الركن جزء من الشيء، بس كلاهما لا صح نية لبه. تمام. طيب أيهما أصح ما ذهب إليه الحنابلة أم الشافعية؟ الحنابلة. ليه؟ لأن الركن لا يكون في جميع العمل، يعني الركوع قد يكون في جزء من العمل، السجود جزء بعد هذا ركن، أما الشرط يصاحب العمل من أول لآخره، فإذا انقطع عن العمل ولو قليلا بطل العمل. مثال استقبال القبلة شرط من صعة الصلاة، فلو أن العبد ترك القبلة ركنا أو جزءا يسيرا بطلت صلاته. الطهارة من الحدث والخبث تستمر طول العبادة، لو أن عبدا أخرج ريحا وهو في الصلاة بطلت ولا بطلت؟ صحيح، لأنه شرط، شرط من مزاياه أو من علاماته أنه يكون الشيخ عبد الله مستصحب للعمل من أول إلى آخر. السؤال هل النية تغادر العمل في أوله ووسط وآخره؟ لا. خذ المفتاح فهو جاي لك، جاي لك فيحلك يا ابني، تعال افضل معك، دي مش معنا خالص يا رجل. فالنية مصاحبة، إذن هل نقول على شرط ولا ركن؟ الأصح هو ما ذهب إليه الحنابلة أن النية شرط، تكون من شرط الصلاة، من شرط الوضوء، من شروط الطهارة لأنه مستصحب إلى جميع العمل لا يتوقع أن تدخل. وإن كان لسادتنا الشافعية قول آخر في هذه المسألة، لكن يعني إحنا من باب أن إحنا بنبين. كذلك النية، النية يا أخوتي لها شأنان عندنا في الشريعة بالذات في العبادات. الشأن الأول أنها تميز عبادة عن عبادة، فتميز الظهر عن العصر، تميز الوضوء عن الصلاة، فهي تميز العبادة. والثانية أنها تميز العبادة لمن؟ لله أم لغيره؟ تمام؟ يبقى النية لتمييز العبادة عن غيرها، وكمان لبيان قصد العبادة بمن تقصد العبادة، لله ولغيره، فالنية شأنها خطير. تمام؟ طيب، النية في الوضوء لأنه خاص بالصلاة عندنا في الحنبلة، متى ينوي أو زمان النية أو متى يجب، لأن هناك استحباب للنية، لكن متى يجب عليه النية؟ يجب عليه النية قبل زمن يسير من الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، هنا يصح الوضوء. طيب، ما هي النية التي ينويها عند رفع الحدث أو عند الوضوء؟ أربع نوايا، لو نوى أي نية منهم صح وضوءه. أربع نوايا على المذهب، أربع نوايا. النية الأولى، احنا نتكلم عن ارتفاع الحدث، النية الأولى أن ينوي رفع الحدث بقلبه، يعني كل هذا بقلبه يا شباب، أن ينوي رفع الحدث، النية الثانية أن ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة، فعل عبادة تشترط لها الطهارة وتتعين لمن حدثه دائم، يعني تعين على من عندها استحاضة هذا حدث دائم أو سلس بول وريح أن يتوضأ لكل فريضة، لكل حالة، لكل ما يأتي له. زي يا شباب الطواف، إذا نوى الوضوء للطواف، قراءة القرآن، إذا نوى الوضوء لقراءة القرآن، يبقى إذن هذا يرفع حدثه. النية الثالثة أن ينوي فعلا تستحب له الطهارة، معذرة أن ينوي قراءة القرآن، لا مس المصحف، المصحف يجب له الوضوء، أما قراءة القرآن هو ده اللي معنا يستحب له. أن ينوي الثالثة فعلا تستحب له الطهارة كقراءة القرآن، هذا يرتفع به حدثه. يستحب له الوضوء، لا بأس الاستحباب، لكن لا تمس مصحف. وهذا يا شباب هذا رأي جمهور الأربعة، ومخالفة هذا الرأي شديد حقيقة، يعني أكون شرحت بس راجع، لا أنت بسك برأي الأئمة الأربعة أفضل، رأي الأئمة الأربعة وجمهورهم أحوط لك، وفيه إكرام للقرآن إلا إذا اضطررت. يعني أنا في النهاية سرت على قولهم، وإن كنت أرى أن القول الثاني هو قول ابن حزم وشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله وابن عثيمين المعاصر أيضا وغيره على أن الحائض والنفساء والمحدث حدث أصغر يمس المصحف، لكن الحق يقال أنه من باب الإكرام، وأن جمهور الأئمة الأربعة لا سيما أنهم يفتون بما كان عليه العمل، يعني قال لما تجد مخالف من الأئمة الأربعة من جماهيرهم، وانت عندك يعني اجتمع المالكية والحنفية والحنابلة الشافعية على وجوب الوضوء، وجوب الوضوء لمس المصحف، وهؤلاء عاصروا الصحابة ونقلوا، إذا كان يعني ابن مسعود يرى عمل ابن يرى معذرة أبو حنيفة يرى عمل ابن مسعود وأصحابه ومن الصحابة ابن سعود، ومالك يرى عمل ابن عمر وأصحابه وهو عمل أهل المدينة، والشافعي يجمع، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يمشي مع الأثر. إذا كان هؤلاء يسيرون على هذا فمن باب أحوط أن نكون معهم. إذا اضطررت بقى يعني تحت الضرورة تمسه، يعني من باب انت، لكن لا التلفون، لا نتكلم عن المصحف، مصحف نفسه، التلفون ليس مصحفا. يتوضى بعد دخول الوقت للصلاة ولا يصلي بهذا الوضوء مرة، طالما إلى أن طول ما هو مسكه يتوضأ له. يعني هو يا شيخ هاني هيمسك القرآن طوال اليوم 24 ساعة؟ طب هو تقول ما هو مسكه يبقى وضوء واحد خلاص. طول ما هو مسكه خلاص لأنه صاحب عذر. هذا على القول الثاني لو وجه وقوة أدلة، لكن أن نسير على جماهير الإمام الأربعة أفضل، هذا يعني الذي ذهب إليه القلب يعني ومال. عامة لو أنت أخذت بالقول الثاني لا حرج، لأن قول أهل العلم معتبر. فلو أنك وزست المصحف على يعني مثلا تخففت في الحدث الأصغر عن الحدث الأكبر جائز، لكن وجنب وحفظ ونفساء يعني أرى أن الأمر شديد شوي، لكن ممكن يتجوز شوية في اللي هو قد انتقد وضوءه. نعم. طيب يبقى دنيا الثالثة، نية الرابعة، وهذه هي اللي عليها الإشكال اللي احنا ما الحكم هنا. النية الرابعة قبل ما نقول ما الحكم، أن ينوي تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، يعني ينوي تجديد الوضوء، أن ينوي تجديدا مسنونا مستحبا يعني تجديد الوضوء يعني ناسيا حدثه، هذا يرتفع حدثه. يعني رجل كان محدثا فنوى تجديد الوضوء ونسي أنه كان محدث، قول يرتفع حدثه. النقطة الأهم إذا نوى تجديد الوضوء متذكرا حدثه لا يرتفع حدثه. هو ذكر هذه الأربع نواحي حتى يصل هذه، إذا نوى تجديد الوضوء متذكرا حدثه، يعني يعلم أنه وضوء انتقد قام من النوم فقام ناوي تجديد الوضوء، طب أنت انتقد وضوء أقول لك ما في مشكلة جدد وضوء يا أخي انتقد، قال هذا وضوءه لا يرفع حدثه. قلب نية ما خلاص يا كده ارتفع حدثه. هذه أربع نوايا، إذا نوى إذا حضرت في قلبي أي نية رفعت حدثه. الثلاثة الأول يرتفع الحدث حتى ولو متذكره، ثلاثة الأول هي المشكلة في الرابعة، الرابعة اللي هو تجديد الوضوء، إذا ناسي حدثه قد ارتفع، أما إذا لم ينسى حدثه متذكر لا يعتد به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمورا لا تشترط لها النية، أولها إزالة الخبث. نعم ليه النجاسة لا يشترط لها النية؟ لأنها من باب التروك، أمر أن يتركها، فسواء نوى أو لم ينوي لا يشترط لها النية. مثال لو أن عندنا نجاسة فوقع عليها الماء دون قصد الإزالة، عندنا ثوب طفل تبول على ثوب فهو يمازح زوجته مثلا فسكب الماء على الثوب فهذا الماء غمر النجاسة وأزالها، تبقى طهر الثوب ولا طهر شيء؟ طهر. هو ما نوى، نقول النية لا تشترط في إزالة الخبث. نعم قال خلي بالك الأربعة أمور اللي يذكرها غير إزالة الخبث دي الأولى، وغسل كتابية، غسل كتابية، رجل متزوج تمام، رجل متزوج قال غسل كتابية لحل وطء، لحل وطء، رجل متزوج امرأة يهودية ونصرانية حاضت أو نفست فلو اغتسلت حلت لوطئها، طيب أبت أن تغتسل فغمرها بالماء أرضك حل وطؤها، لكن لا يحل وطؤها حتى تغمر بالماء لأنها يهودية ونصرانية، فهي أولا ليس لها نية، لا يعتبر لها نية، فلو اغتسلت والنية لا تصح إلا من مسلم. قالوا يجوز ليه؟ لعلة حل الوطأ حتى يطأها. طيب مش عايز تغتسل يا غرمة، فجاء بعدها على طول قال لي ومسلمة ممتنعة، مسلمة قالت طب والله طالما أنت بتعبني والله ما لي مغتسل، وريني بقى تغرب إزاي، لأن الله عز وجل نهى أن يقترب حتى تغتسل. أن بعض الرجال جالس سؤال رجل يجمع زوجته بعد انقضاء الحيض دون أن تطهر دون أن تغتسل، هذا لا يجوز. صح إثمه ليس كإثم الذي جمع في الحيض لكن لا يجوز، لأن الله قال إيه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن هذا التحديد. فإذا طهر الثاني هو الاغتسال، طهر الأول انقطاع الدم حتى يطهرن، هذا الانقطاع. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن. إذن قبل هذا لا يجوز، قبل هذا لا يجوز. مسلمة امتنعت قالت والله لا أغتسل أبدا، عزم عزمك كده، لا 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 لازم عزمك. قام يعمل إيه؟ قام جاب خرطوم المية وحماها، خلاص يجوز يجوز. لكن استند علي، هل يصح أن تصلي بهذا الغسل؟ لا، هذا الغسل لوطئه، أما لصلاتها لابد أن تنوي الغسل، هي لم تطهر بعد الصلاة، لازالت محدثة. هذا فرق، اكتب عندك هذا فرق حتى لا تنساه. إذا غمرها بالماء دول خلاص أنا غمرت المية، لا لا تصلي لافتقارها للنية. والله شخاني أنت بتضحك، لكن ده وارد في نساء ممكن تعمل أكتر من كده. إذن يا شباب، غسل المسلم المتانعة إذا لا يرفع حدثه لأنه افتقرني. طيب وصل يا سيد، أظن الدرس كده سهل، لين هين، يعني مش بنتفرع شيء، واضح. بس تكتبوا بقى، يعني اكتبوا الفوائد عشان يعني ما تجيزوش تسألك في البيت، ما تحتاج انك تسأل شيخ بقى، ما انت بتتعلم الفقه عشان كده، لتنجو انت واهلك به. ما هو دي تعلم على سبيل النجاة، انت تتعلم لتعلم اهل بيتك. فالرجل الغيور هو الذي لا يعرض زوجته الى هذه الاسئلة من الرجال، بل يتعلم. الصحابة كانوا كده يتعلمون ويعلمون نساءهم. فانت ركز ركز، لان باب الطهارة ده هو احوج باب عند النساء، نساء يحتاجون والرجال يحتاجون. يعني جالك بيت الحوض والنفاس، هذا لابد أن تفهمه. افتح يا ابني، لقد عظمت الهدايا، مفتوح. طيب ادخل يا حبيبي، لقد عظمت الهدايا، إن هذا الحج مبرور إن شاء الله. يا أخي جزاه الله عنا خير، لم ينسنا حتى هو في أهم مهمات. شوف يا أخي، الله يرضى عنك سيدنا، الله يرضى عنك، أكرمتنا. أي والله أنا حاس أنني دخل أدور تعب يا أخواني، دعوا لي بشدة والله، شعر أنني لعل أخذت عينا، بس كنت قاعد في الصراحة حاجة حلوة كده، عايز أكتب على الصرم برا ملك أبو عاطف حمادة ندى، رضا المرسي ليس له منها حتى مسمار، عشان الناس تفهم. الناس تلاقيني قاعد جنب منه، وبعدين بقى العمة بقى والوجاه يقول لك ايه، شوف وجايب سواك كمان، يا شوف هياخد العين وانا في الفاضي وهو مستتر. عايز الله يكتب الرقم ده، يقول يا جماعه والله ليست ملك شط. زي الاخ النهارده اتصل، جزاه الله خير، اتصل في الناس يقول لها شيخنا هل لديك سياره؟ قلت ما ارجو من الله، اوكل ما ارجو من الله زيد، والله انما نطلب من الله الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. قل ما تعدني قد اعرف. من الفوائد، ودي مما يحز في النفس والله، أحد العلماء في السلف كان عالما فزا، وعرضت عليه الدنيا. احنا تلوثنا يا اخواننا، تلوثنا والله، لست يعني اخوكم يعني بيتمنى يمشي على منهج السلف، يعني والله يمشي ذا عرج عرج. لان تقرا المسائل ديت، ذات انا مدمن قراءه سير عالم النبلاء، احب سير عالم النبلاء، بدايه كثير البدايه والنهايه لابن كثير رائع، كلام عن وفاه العين وعن المشايخ والمحن اللي تعرضوا لها، ومرآه الاعيان، مرآه الزمان لصفت ابن الجوزي. هذه كتب من أروع الكتب، يتكلم عن عالم. العالم ده ظل يشتهي اللحم 40 عاما لا يجد نفقتها، مع أنه علم الدنيا كلها، جاءت الدنيا راغمة فأبى أن يأكلها، ولأنه انشغل بطلب العلم فازداد فقر جدا. فلما الواحد بيسمع عن هؤلاء الجابز، أنا المشكلة غفلت عن اسمه، عالم ما شاء الله، يعني ينبغي أن احنا نهتم بزيارته وذكر الله، لكن لاني بعيد العهد بالقصة فنسيت الاسم، لعل اتذكره معك. فشوفوا يعني كيف تحمل هذا، صحيح يعني سبحان الله. قال لما شوف هقول لك على حاجة، القلب الذي يحبه الله هو القلب الخالص، يعني ايه؟ يعني تنقى من التعلق بالدنيا وامتلأ بالتعلق بالله، صحيح يعني. هذا القلب الذي يحب الله عز وجل، أما القلب الذي فيه علائق الدنيا تأتيه الشهوات بالذنوب والمعاصي حتى لو شهوات مباحة، لأنه مسرف. وكنت على يد بعض مشايخنا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم حقيقة من علماء، من أكثر الناس أثروا فينا علماء السلوك. فكان يقول أخي سأله يعني كيف أقيم لي، قال يا بني القلب له طاقة زي العربية فيها بنزين، فهذه الطاقة إن احتفظت بها للطاعة فقط أسعفتك، أما أنت تهلك طاقتك فيما لا نفع فيه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، أن القلب وقود يومي يهلك كما يهلك البدن. تخيل يعني أنت أحيانا تشتغل في الأخير تلاقي نفسك قوة خارط خلاص. ليه؟ في بداية العمل نشيط، ثم العمل استهلك من هذه القوة، بعدها استهلك حتى تجد نفسك قد خارط قواك. أي آلة كده، حتى أنا في الدروس مثلا صوتي يبدأ كويس بعد كده درس لغاية وصل آخر درس يبقى شحر خلاص. ليه؟ لأنه له طاقة، المفروض أنت تصبر حتى يشحن كل حاجة جسمك. سبحان الله. فالقلب هكذا لما بتصحى الفجر تصلي الفجر بيعطيك الله عز وجل قوة كاملة. هذا من الأرزاق، هذا من فضل صلاة، من فوائد صلاة الفجر أن يعطى القلب الرزق كاملا، قوت كامل. فأنت معك قلب متوهج، إذا استطعت أن تحافظ على هذا القلب إلى الليل ستقوم الليل مرتاح جدا. إما إن أهلكته واستنفذته ما هتلاقي نفسك بتنام كسول ما انتش قادر. ولذلك محافظ على هوش. ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج. أكثر شيء قال ابن القيم مفسدات القلب خمس، مفسدات القلب خمس، خمسة أشياء تفسد القلب. فضول الكلام، لك تكلم كثير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا. فضول النظر، أنك تنظر إلى أشياء كثيرة. لذلك بعض السلف لما نظر إلى قصر أعجبه قال تشغلين بما لا يعنيك لتصومن سنة. تأديب، فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول النوم، الكلام والنوم والطعام والنظر والجماع. أنا واهم في الخميس لك أقول عاطف يعني قال الجماعة يعني لعله يذكر الجماعة. نعم صحيح، لأن ابن القيم قال كثرة الجماعة تزيد ماء الوجه. فهذه من مفسدات القلب، من مفسدات القلب. ليه؟ حتى كمان العشق هذا أخطر ما يكون، أخطر من الخمسة حمونات. العشق، المبالغة في حب المرأة، المبالغة فيه أو حتى حب الصاحب، والأولى أن تنشغل بحب من له الحب الحقيقي. الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يا إخوتي ليس معناه هنا الشرك فقط، ولكن المساوي، أن حبه يتعلق. ولذلك إبراهيم عليه السلام ليه جاء ربه بقلب سليم وليه وفى؟ لأنه اتخذ الله خليلا، خلاص تخللت محبة الله قلبه انتهت. وكذلك صحيح، لو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. لكن حتى اللي ولذلك قالوا انك تقول حبيب الله هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قول خليل الله، وصف الخلة اعلى من وصف المحبة، لان النبي اتخذ أبا بكر حبيبا لكن لم يتخذه خليلا. وإلا لو ان المحبة اعلى من الخلة تمام لما كان في مدح إبراهيم عليه السلام بها، ولا مدح صلى الله عليه وسلم بها سيمة، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر لا تخسوك خليلا، إنما قال لا أنت لم تصل لازم منزل أبو بكر، إنما هي لله سبحانه وتعالى، إنما أنت حبيبي يحبه. فالعشق وإشغال القلب بالعشق، ومن الناس يتخذون دلالة يحبونك وحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هي هذه القضية، لا حرج أن تحب الناس ونفسها أحب عيش، لكن أن يكون المساحة في قلبك. لذلك شوف قال زريني أتعبد لربي، هناك حب يشغل عن حب. هنقف عند هذا القدر عند التسمية، وما أحلى والله الكلام عن نفسه صلى، وأخشى أن يستهوينا ويضعنا المحاضرة بعد عيش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.